ومرافقه.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن مشروع ثقافي تقترحه الدكتورة بهتول قاسم ناصر في مقال لها نشر في جريدة التأخي، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة.
الكبرياء ماذا بثوبك من دماء،
يا عظام الكبرياء ماذا بثوبك من دماء.
قتلوا الحمائم ويلكم،
ويلهم ويلهم.
قتلوا الحمائم ويلكم،
ويلهم ويلهم.
فبكت دما سحب السماء، ما ذنبهم
ما ذنبهم،
ما لأنهم كانوا صغارا أبنياء.
نستهل جولتنا في أخبار الثقافة من محافظة السليمانية، حيث استضافت قاعة الفنون الجميلة في المحافظة مسرحية دم شرقي من تأليف طلال نصر الدين وتمثيل ميديا رؤوف، وهي عبارة عن مونودراما تروي قصة قتل فتاة شرقية على يد عائلتها. وتدور أحداث المسرحية التي تتألف من شخصية واحدة حول امرأة تتمرد على تقاليد مجتمعها وتهرب مع شاب أحبته وتلد منه طفلا، لكن حبيبها يقرر تركها مع آلامها ومشاكلها ورفض المجتمع لها، فضلا عن تهديد أخيها لها بالقتل لينتهي مصيرها بمقتلها. وقدمت مسرحية دم شرقي للمرة الأولى في العاصمة السورية دمشق، وفي عام 2000 قدمت في كوبنهاغن في الدنمارك، ومن ثم في السويد والمغرب. وحضر العرض المسرحي نخبة كبيرة من فناني المسرح والأدباء ومثقفي المدينة، فضلا عن طلاب جامعة السليمانية ومعهد الفنون ومحبي وأصدقاء الفنانة ميديا بطلة المسرحية. وتقيم الفنانة ميديا رؤوف، وهي من مواليد السليمانية في الدنمارك، وشاركت في تمثيل مسرحيات عدة، منها مسرحية الزيارة، ومسرحية الذي جلس وحيدا، ومسرحية الملك لير، ومسرحية الحارس. ونالت جائزة أفضل ممثلة في العراق في عام 1989، وغادرت العراق عام 1993 لاجئة إلى سوريا، وقدمت هناك مسرحية سرير دزدمونة لناجي عبد الأمير، ومسرحية الحب الكبير لمأمون الخطيب. أكدت وزارة الدولة للسياحة والآثار أن معظم الدول الأوروبية والإقليمية تتعاون مع العراق في استعادة آثاره المهربة باستثناء إيران وأسبانيا، بالرغم من تقديم وثائق رسمية تثبت وجود آثار عراقية جرى تهريبها إلى هاتين الدولتين. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني في حديث لا حول الموضوع أن العراق استعاد من الأردن 2470 قطعة أثرية، كان آخرها 4 قطع أعيدت في حزيران الماضي، كما أعاد الجانب التركي 4 قطع إضافة إلى هولندا التي أعادت للعراق 70 قطعة أثرية الشهر الحالي. وأوضح أن الدول الأوروبية وبخاصة هولندا وإيطاليا وألمانيا وبولندا تتعاون مع العراق في هذا الموضوع، فيما قامت دولة البيرو بإعادة 3 ألواح طينية عليها كتابات مسمارية للعراق. ويذكر أن المتاحف العراقية تعرضت بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003 إلى أكبر عملية سرقة منظمة للآثار في العالم، حيث سرقت من المتحف الوطني العراقي أكثر من 15,000 قطعة أثرية بعضها لا يقدر بثمن، هرب بعضها إلى خارج البلاد عن طريق عصابات متخصصة. ونبقى مع عالم الآثار، ولكن هذه المرة مع التنقيب عنها، حيث من المنتظر أن يبدأ عدد من فرق التنقيب الآثارية التابعة لجامعات عالمية بالوصول إلى العراق للمساهمة في أعمال التنقيب في مواقع مختلفة من البلاد. وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن وزارته سعت لإقناع بعض الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة بمجال الآثار والتنقيب بالقدوم إلى العراق. الوزير كشف أن من بين الجامعات التي أبدت استعدادها للقيام بهذه المهمة جامعة شيكاغو الأمريكية، إضافة إلى جامعات بولونية وإيطالية. من جانبه بين مدير عام الهيئة العامة للآثار والتراث قيس حسين رشيد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هنالك الآن فعليا 4 فرق تنقيب، 2 منها فرنسية وهولندية، باشرتا أعمالهما بعد حصولهما على إجازة التنقيب في إقليم كردستان. أما الأخريتان فهما إيطالية ستعمل قريبا من الناصرية، والأخرى فرنسية ستنقب في المناطق المحصورة بين إقليم كردستان والموصل، فضلا عن 5 فرق تنقيب عراقية مستمرة بالعمل في عدد من المواقع الأثرية. وتتضمن عقود إجازة فرق التنقيب الأجنبية للعمل في المواقع الأثرية شروطا وضوابط، منها أن يرافقها ممثل عن هيئة الآثار، وتقديم تقارير دورية عن تطور أعمال التنقيب، وحظر إخراج أي قطعة أثرية خارج البلاد، فضلا عن الالتزام بحماية مواقع التنقيب وصيانتها حفاظا عليها من الضرر نتيجة العوامل الجوية، بحسب مدير هيئة الآثار والتراث. محور عددنا في هذا الأسبوع هو مقال كتبته الدكتورة بتول قاسم ناصر في جريدة التآخي وعنوانه المشروع الثقافي للإنقاذ الوطني. ويتضمن هذا المقال مبادرة لتأسيس ثقافي جديد على المستوى الوطني، وتستهله الكاتبة قائلة نظرا لأهمية دور المثقف في حياة الشعوب لا سيما في المراحل السياسية التي تمثل نقلة في تاريخ البلدان أو التي تتعرض فيها إلى الخطر، وعندما يتأخر فعل السياسي أو يأتي هذا الفعل معاديا لها وضد مصلحتها، يكون دور المثقف في عملية قيادة المجتمع وتوجيه الوعي ورسم السياسات والتأثير فيها وتحريك التاريخ أمرا لازما وواجبا وطنيا لا يمكن التغافل عنه. انتهى الاقتباس. هذا الاستهلال الذي تعرضه الكاتبة في مقالتها يثير تساؤلا كان ولا يزال يتداول على نطاق واسع لا سيما في الوسط الثقافي، وهو دور المثقف الفعلي والمفترض إزاء الحياة العامة والحالة السياسية بوجه خاص. الشاعر والكاتب فارس حرام من الأدباء الذين يعتقدون أن دور المثقف الحالي هو دور هامشي وثانوي.
البعض يرى أن على المثقف أن يشارك في إنتاج الثقافة، وعليه أن يبتعد كثيرا عن الحياة العامة ويبتعد عن إبداء الرأي بالأوضاع السياسية. أما أنا فمع الذين يرون بوجوب أن يكون للمثقف دور مهم في الحياة العامة وأن يبدي رأيه بقوة في أعمال الحكومة وفي الحياة السياسية في البلد. لا يزال المثقفون العراقيون غير مؤثرين على الوضع السياسي في البلد ولا في تغيير وجهات النظر لدى الجمهور العام إزاء ما يحدث في الواقع العراقي.
أما كاتبة المقال فتستمر في مقالها مشيرة إلى ما تقترحه من مشروع ثقافي لتفعيل دور المثقف في الحياة العامة، وتقول في باب وصف المشروع المقترح: مشروع ثقافي سياسي ليس له انحياز مذهبي أو قومي أو سياسي إلا الأهداف السياسية العامة التي تتصل بالغايات الوطنية والاجتماعية. انتهى الاقتباس. أما فقرة سبب التأسيس فتستهلها الكاتبة بالقول أن العراق عانى من نظام قمعي تسلطي لم يجل منه الشعب سوى الدمار الذي أشاعته أقلية كانت صوتا بيد النظام. انتهى الاقتباس. لتتطرق بعد ذلك إلى الدور الذي لعبه الحكم السابق في تدمير دور المثقف في المجتمع. هذا الموضوع يوافق عليه الكاتب فارس حرام الذي يرى أن التدمير المنهجي لدور المثقف بان الحكم السابق واحد من الأسباب الرئيسة التي تجعل دور المثقف الحالي يعاني من إشكالات كثيرة.
مجموعة أسباب متضافرة، منها ما يتعلق بتركة النظام الثقيلة الذي أبعد كثيرا المثقفين، إما بإبعادهم خارج البلد وإما بتحجيم دورهم وتأثيرهم في المجتمع. هذا من جانب يعني تركة ثقيلة. جانب آخر هو لا تزال الرقيب المخفي في العراق. نحن في عام 2003 سقط الرقيب المعلن وهو مؤسسات النظام الأمنية والتجسسية ومؤسساته الثقافية التي كانت مبنية أساسا على مراقبة الفكر الحر في العراق وتحجيمه، لكن ظهر رقيب من نوع آخر هو الرقيب المخفي. ظهرت الجماعات المتطرفة، ظهر المجتمع الذي يحاول العودة إلى القبلية ويحاول العودة إلى التشدد الديني. هذا النوع من الرقيب أيضا يلقي بظلاله على حرية المثقف ورغبته في أن يكون دوره دورا مؤثرا في الحياة العامة. والجانب الثالث طبعا هو انهيار قطاع التعليم والتربية في العراق للأسف الشديد، ولا يزال هذا القطاع منهارا كما أرى. التربية والتعليم في العراق عندما يكونان منحارين يصعب على المثقف أن يجد جمهورا حقيقيا يتحدث إليه ويفهم ما يقول ويتواصل معه.
أما كاتبة المقال وبعد أن تعرج على أسباب مختلفة لدواعي التأسيس لمشروعها المقترح تنهي مقالها بفقرة عن الأهداف والوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق هذا المشروع. ومع المشروع الثقافي المقترح للدكتورة الكاتبة بتول قاسم ناصر ننهي مستمعينا الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم، و وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
عنها وعيفتها شنهو السيبر
صادت. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.